تقاعس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم تحركها ضد العمل العدواني والإجرامي الذي ارتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي أثار استياء وسخط الشعب ونواب البرلمان في إيران. وحول تأكيد الرئيس الإيراني بيزشكيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان على التزام طهران الثابت لحقوقها القوانين والقواعد الدولية ورفض السياسات التهديدية التي تحاول تقييد التقدم العلمي والتقني الإيراني. حول هذه المواضيع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
موقف ثابت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن حقوقها القانونية عبر عنه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، حيث أكد التزام طهران بالقوانين الدولية ورفضها القاطع لأي ضغوط تهدف إلى تقييد حقوق الشعب الإيراني، لا سيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي. وأشار بيزشكيان إلى أن تقاعس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم تحركها حيال العمل العدواني والإجرامي الذي ارتكبه كيان الاحتلال الإسرائيلي أثار استياء واشمئزاز الشعب الإيراني. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الهجوم على المنشآت الإيرانية أثبت فشل الخيار العسكري، مشددا على أن الحل الوحيد يتمثل بالعودة إلى المسار الدبلوماسي بشرط تخلي الطرف المقابل عن أطماعه العسكرية. وأضاف عراقشي أن إيران صمدت بشجاعة خلال العدوان، ما أجبر الغزاة على وقف عدوانهم والمطالبة بوقف إطلاق نار غير مشروط والذي لا يمكن التعويل عليه بسبب سجل الكيان الإسرائيلي السيء بهذا الشأن. بدوره حذر النائب إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي من استمرار الضغوط الأوروبية، مؤكدا أن طهران قد تتجه نحو خطوات تصعيدية تشمل الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ورفع نسبة التخصيب إلى ما يتجاوز 60%.
أيدينا ليست خالية الوفاق في مقابل تفعيل آليات الزناد إداريا وقانونيا. خياراتنا متعددة وأقلها هي الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. في الواقع قد يكون هذا ردا محتملا، بالإضافة إلى ذلك يمكننا إدراج تصدير أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد وسبل تطويرها وإنتاجها على جدول الأعمال، وهو ما لم نفعله حتى الآن.
وتؤكد مواقف القيادة الإيرانية في هذه المرحلة الحساسة تمسك طهران بخيار الشرعية الدولية والدبلوماسية مقابل رفضها التام لأي محاولات لفرض الإرادة الخارجية أو انتقاص الحقوق السيادية خصوصا في المجال النووي.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إذا أراد الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث أن يلعبوا دورا فعليهم التصرف بمسؤولية والتخلي عن الضغط والتهديد بتطبيق آلية الزناد التي تفتقر لأي أساس أخلاقي أو قانوني. وكتب عراقشي على منصة إكس الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد عامين وبتنسيق من الاتحاد الأوروبي، وهي التي انسحبت من طاولة المفاوضات في حزيران هذا العام واختارت الخيار العسكري وليس إيران، لافتا إلى أنه لن تكون أي جولة جديدة من المفاوضات إلا عندما يكون الطرف الآخر مستعدا لاتفاق نووي عادل ومتوازن وعلى أساس المصالح المتبادلة. أكد وزير الخارجية عباس عراقشي أن الملف النووي السلمي الإيراني لن يحسم دون إرادة حقيقية من الطرف المقابل، مشيرا إلى أن بلاده تريد رؤية هذه الإرادة قبل أن تتخذ قرارا باستئناف المفاوضات. وفي نفس السياق أشار عراقشي إلى أن الهجوم الأخير على المنشآت الإيرانية أثبت لا وجود لحل عسكري، لافتا إلى أن طهران لا تثق بأي هدنة مع كيان الاحتلال وهي جاهزة لأي خرق محتمل، وأن الحل الوحيد للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني هو الدبلوماسية. وحول الحرب الأخيرة على الجمهورية الإسلامية اعتبر عراقشي أنها عدوان غير مبرر للكيان الإسرائيلي على بلاده التي مارست حقها بالدفاع عن نفسه وأجبرت المعتدين على التراجع واستجداء وقف إطلاق النار. ارتكبت قوات الاحتلال صباح اليوم مجزرة دامية ضد منتظري المساعدات في رفح جنوب قطاع غزة، وقالت مصادر طبية أن نحو 90 فلسطينيين قد استشهدوا، بينهم 36 من منتظري المساعدات، وأصيب أكثر من 100 آخرين بعد إطلاق الاحتلال النار تجاههم خلال انتظارهم شمال رفح وجنوب خان يونس. كما استشهد 9 فلسطينيين بينهم رضيع وطفل باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية جنوبي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة استشهد 6 فلسطينيين و 27 آخرون باستهداف الاحتلال خيمة تنتوي نازحين في مدينة غزة، فيما استشهد 3 فلسطينيين في غارتين الاحتلال على حي زيتون. وفي السياق ذاته استشهد 3 فلسطينيين باستهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي لجبالية البلد شمالي القطاع. وجه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نداء دوليا عاجلا إلى المجتمع الدولي، دعا فيه إلى تحرك فوري لإنهاء ما وصفه بكارثة للأوضاع الإنسانية وتجويع الجماعي في القطاع. وطلب المكتب في ندائه بتحرك فوري لفتح ممرات إنسانية إلى غزة وإنهاء التسييس المتعمد للمساعدات ورفع الحصار لوقف كارثة التجويع الجماعي عبر فرض ممرات إنسانية آمنة ودائمة بإشراف دولي لضمان وصول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة ورفع الحصار فورا عن القطاع، وتحرك دولي بفتح تحقيق عاجل في جريمة التجويع وتقديم المسؤولين عنها إلى محاكمة عادلة. حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تعديلات على قوانين الكنيسة لغرض إعاقة عمليات الوكالة بالضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك بعد مرور شهرين على الإغلاق القسري لست مدارس للأونروا بالقدس المحتلة. وأشارت الوكالة إلى أن تعديل يتضمن منع تزويد مشاة الأونروا بالمياه والكهرباء والاستيلاء على أرض تقع عليها بعض مكاتب الوكالة. وأخيرا استشهد مواطن لبناني بعد استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية أحد المنازل في مدينة الخيام جنوب لبنان في تصعيد جديد للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أشهر. كما قصفت مسيرة إسرائيلية محيط بلدة عيت الشعب بقنبلة صوتية، بينما ألقت طائرة أخرى قنبلة على الحي الشرقي لبلدة الأظهير الحدودية في قضاء سور. وتوغلت قوة إسرائيلية في بلدة ميس الجبل وقامت بتفخيخ وتفجير حفارتين كانتا تعملان في إزالة أنقاض المنازل. يأتي ذلك ضمن سلسلة اعتداءات الاحتلال المتواصلة على قرى الجنوب والبقاع والضحية الجنوبية لبيروت. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس بازشكيان يؤكد التزام طهران بالقوانين الدولية ورفضها لأي ضغوط تهدف لتقييد حقوق الشعب الإيراني. عراقشي يؤكد أنه لا مفاوضات إلا بتخلي الأطراف الأخرى عن الحلول العسكرية. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال عند مركز لتوزيع المساعدات في رفح. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
راديو الوجه الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
أطيب أمانينا لكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى في عالم هوليوود من خلال برنامجكم هوليوود الوجه الآخر،
حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع كيفية تعامل المؤسسات الإعلامية في هوليوود ومنها الأفلام السينمائية مع الأحداث في جمهورية إيران الإسلامية. كونوا معنا ورافقونا.
أيها الأعزاء، التأمل في كيفية تغطية الاعتراضات بعد الانتخابات في إيران عام 2009 يوضح أن قناة CNN كرست كل جهودها من أجل توجيه إعلامها ضد إيران، وقد أوقفت هذه القناة برامجها اليومية وغطت بشكل واسع ما أسمته الاعتراضات في إيران. وكانت هذه القناة تبث دوما صورا غير موثقة عن مصادر غير معروفة، وهو ما يمكن أن نسميه بالعمل الإعلامي غير المحترف والعديم القيمة.
بل إن هذه القناة مستمعين الأفاضل خطت خطوة غير احترافية أخرى، وبدأت بتعليم المعترضين حركات تخريبية عنيفة. وقد علمت هذه القناة متلقيها عدة مرات كيفية صنع قنابل بنزينية يدوية أو اختراق المواقع الإلكترونية الحكومية والخبرية أو حتى المدونات الشخصية والخبرية. كما كان من بين النشاطات الأخرى لقناة CNN خلال الاعتراضات أنها كانت تدعو المحللين المعروفين كي يصوغوا أساساً مشروعاً للاعتراضات.
وكانت الأوضاع أسوأ فيما يتعلق بقناة BBC وخاصة الفارسية، وقد بدأت هذه القناة عملها قبل انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2009 ببضعة أشهر، ويرى الكثير من الخبراء أن هذه القناة كانت قد خططت لأن تنظم اعتراضات بعد الانتخابات، وقد نشرت هذه القناة طيلة الانتخابات حالة الخوف من التلاعب في الأصوات، وأوحت بأن السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يؤدي إلى فوز أحمد نجاد في الانتخابات هو هندسة الانتخابات أو عمليات التلاعب الواسعة والمنظمة.
ووظفت BBC بعد الانتخابات تقنيات نفسية معقدة كي تفاقم الاعتراضات، وسعت هذه القناة لأن تلقي الشك في أذهان المتلقين في صحة الانتخابات ومصداقيتها. بل إن هذه القناة سعت لتشجيع الشعب على المشاركة في الاعتراضات، وهي القناة التي كان بطل فيلم روز ووتر أو ماء الورد يفتخر بالعمل فيها.
يرى الكثير من الناقدين أن فيلم ماء الورد يتبعه أيضا نفس النموذج الذي كان يتبعه فيلم أرجو، وفي الحقيقة فإن إنتاج هذا الفيلم بدأ حينما نال أرجو 3 جوائز أوسكار عن أفضل فيلم وأفضل سيناريو مقتبس وأفضل تدوين. ومن المعلوم أن منح الجائزة إلى فيلم ما هو طريق لتشجيع منتج الأفلام الآخرين على اتباع مواضيع وأفكار مشابهة.
وبعد أن نال فيلم أرجو المعادي لإيران جائزتي جولدن جلوب والأوسكار عام 2013، أصبح من المؤكد أن ذلك لا يعني سوى التشجيع على إنتاج المزيد من الأفلام المشابهة له. وفيلم روز ووتر يشبه فيلم أرجو إلى حد كبير، ويروي أرجو قصة السفارة الأمريكية التي كانت في الحقيقة تخطط للإطاحة بالجمهورية الإسلامية، ويجسد أرجو فشل السياسة الخارجية لأمريكا، ولكنه يسعى لأن يصور هذا الفشل باعتباره انتصارا. ولكن سقوط السفارة الأمريكية على يد المعترضين الإيرانيين والقوى الثورية كان في الحقيقة فشلاً ذريعاً ووصمة عار في سياسة أمريكا الخارجية.
مستمعين الكرام، كما تدور فكرة فيلم روز ووتر حول فشل الغرب خلال الاضطرابات التي حدثت في إيران عام 2009، ولكن هذا الفيلم يحاول أن يخلق اتجاها حماسيا يوحي بالانتصار، ويقدم في نفس الوقت صورة مرعبة عن سجون إيران من خلال التركيز على شخص مشكوك فيه يقاوم ويهرب من البلد في النهاية.
كما أن فيلمي أرجو وروز ووتر متشابهان من حيث إنهما كليهما يظهران كيف أذلت إيران المسؤولين الأمريكيين. والملاحظة المهمة أن هذه الأفلام تكشف عن الهدف الخفي لمنتجيها، وخاصة في هوليوود حيث تكون الأفلام نتيجة التعاون بين مجموعة كبيرة من المتخصصين، ويقوم مضمونها بشكل رئيس على أساس سياسات الحكومة الأمريكية ومصالحها.
إن هذه الأفلام تمثل انعكاساً ضعيفاً للشيء الذي تعتبره هوليوود الوعي العام للمتلقين والأشخاص الذين يشاهدون هذه الأفلام، وهو في الحقيقة إهانة لهم. ولكن هوليوود ليست على خطأ للأسف، لأن الناس يتلقون معظم معلوماتهم من الأفلام. وبالطبع فإن علينا أن نلتفت إلى أن الأمر لا يقتصر على الأفلام فقط، فتلك الاستديوهات الهوليوودية الكبرى لها من يمتلكها في وسائل الإعلام الخبرية أيضا. وعلى سبيل المثال، فإن شركة تايم وارنر التي هي شركة كبيرة لإنتاج الأفلام تمتلك قناة CNN أيضا.
وعلى هذا فإن الجمهور يتلقون أخبارهم من قناة CNN الأخبار المغلوطة والدعائية، ونحن لا نقصد من الإعلام الكذبة بالضرورة، فقد يكون له أساس حقيقي ولكنه يؤطر بشكل بحيث يكون بمقدوره التأثير على الرأي العام. وإلى ذلك فإن أمامنا الأخبار التي تنتجها وسائل الإعلام هذه من جهة، والاستوديوهات الهوليوودية التي تنتج الأفلام وتدعم هذه المفاهيم من جهة أخرى. ومن المهم جدا أن ندرك أن الكثير من هؤلاء المنتجين الكبار للأفلام هم زملاء في الحقيقة، ويديرهم مجلس إدارة واحدة، وأعضاء مجالس الإدارة هذه يسهمون أيضا في صناعة الأسلحة. وعلى سبيل المثال فإن ديزني وABC تضافرت جهودهما من أجل أن يروجا لسياسات هي في صالح الأشخاص الذين يقفون خلف هذه السياسات، وكل ذلك وبالطبع على نفقة المواطنين الأمريكيين العاديين.
مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى حلقتنا المقبلة من برنامج هوليوود الوجه الآخر.
إلى اللقاء.
Thank you.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم مستمعين الأعزاء. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات. نرحب بكم أجمل ترحيب ونعزيكم بمناسبة ذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين وأصحابه الأخيار، كما أرحب بضيفي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. أهلا بكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد، وكذلك أنا بدوري أعزي جنابك الكريم وكادر البرنامج وجميع المستمعين في أرجاء العالم بهذه المناسبة أليمة، ونقول حسين لك الحق العظيم على الورى، خصوصا على الإسلام، والله يشهد فلولاك ما قلنا ولا قال قائل لمالك يوم الدين إياك نعبد. أنا في خدمتكم أستاذ محمد.
أحسنتم، عزاؤنا لكم ولمستمعينا الكرام. فاصل ونواصل. مرحبا بكم مجددا مستمعين الأعزاء. فضيلة الشيخ، السؤال يقول: يقام العزاء الحسيني في منطقتنا على طريقة العزاء البحريني، بمعنى احتواء العزاء على أطوار أو ألحان مختلفة، ولربما شابه أحد هذه الألحان الغناء المتعارف في مجالس اللهو أو في غيرها، فهل يجوز استعمال هذه الألحان والأطوار في العزاء الحسيني؟
أستاذ محمد، في مفروض السؤال إذا كانت الألحان والأطوار الموجودة هناك يعني متعارفة، يعني بصورة عرفية وشائعة في أوساط الدينية بأنه تستعمل القراءة الحسينية بهذه الأطوار، لا مانع من ذلك.
نعم.
لكن سماحة سيد السيستاني يقيد هذه القضية ويقول: هذه الألحان في مفروض السؤال،
نعم،
إذا لم يعلم يكون تلكم الألحان من الألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب جاز استخدامها، يعني نعم، عدم العلم كافي في هذه القضية. هو يحتمل، هو هنا في مفروض السؤال يقول يحتمل أنه نوع من الـ من الـ من الترديد،
نعم،
موجود
ولا يعلم بأن
ولا يعلم. يقول إذا علم بأن هذا أكيد من الألحان الغناء ومن الألحان الطرب، وكما قلنا بأن العرف هو الضابط، يعني في الأوساط الدينية وفي الوسط الذي هو يعيش فيه، إذا كانت الألحان متعارفة كما تفضل سماحة السيد القائد الخامنئي، نعم، بأن إذا كانت الأعمال والألحان ونفس العزاء متعارف في الأوساط الدينية في الوسط الديني، هذا يجوز. لكن هنا كونا يسأل بأنه أنا أتردد في هذه القضية بأن هذه الألحان تستعمل في الغناء تستعمل في الطرب، لأجل هذا السيد السيستاني يقيد هذه القضية،
نعم،
يقول إذا علمت فاجتنب
فلا يجوز،
ولكن إذا لم تعلم هذا يجوز.
نعم، أحسنت. سؤال آخر يقول: ما حكم فتح الأماكن التجارية في أيام تاسوعاء وعاشوراء أبي الأحرار باعتبار أنه بعض الأماكن لا تغلق في هذه الأيام باعتبار أن الزوار يذهبون ويأتون ويترددون في المواكب وخصوصا في أطراف مثلا المقامات أو العتبات؟ فهل هناك يعني حرمة بالنسبة للأحكام التجارية بفتح المحلات؟
هذه القضية كذلك ترجع إلى مسألة عرفية.
نعم
أستاذ محمد، بأن إذا كان في العرف بأن المبادرة إلى هذا العمل هو نوع من عدم المبالاة بهذه الشعيرة وبأيام الحزن على أهل البيت فلا يجوز،
أو نوع من الوهن.
نعم
مثلا.
نعم. لكن مثلا نحن نرى بأن مثلا في مسيرة الأربعين هي وفي كربلاء، يعني بالضبط في كربلاء، إذا المحلات تغلق.
نعم.
ويعني بلهجتنا يسكرون المحلات، هذا ينتهي إلى أن الناس ليس لديهم يعني محلات خاصة يراجعون ويسدون حاجاتهم.
نعم.
فيعني
باعتبار
إذا تروح في أيام
رفع الحاجات وقضاء حوائج المؤمنين مثلا،
أحسنتم، إذا تروح في أيام الأربعين ترى بأن بعض المحلات مفتحة، وهي يعني بتنسيق مع العتبة الحسينية، يمكن بأن حتى بعض المحلات التابعة للعتبة الحسينية والعباسية. نعم. مفتوحة. لماذا؟ لأن يسدون حوائج الناس. لكن إذا في بعض الأعراف وفي بعض المدن هذا العرف موجود بأن في يوم العاشر يسكرون جميع المحلات احتراما لأبي عبد الله ومواساة لعزاء أبي عبد الله، فهذا لا يجوز. فهذه القضية الضابط كذلك يرجع إلى مسألة شنو؟ المسألة العرفية.
نعم أحسنتم. أيضا سؤال آخر بالنسبة للطم ومسيرات اللطم، يعني يظهر فيها بعض الشباب من دون ارتداء القميص ويلطمون على الصدور، وإما بالسلاسل أو بالأيادي، فيعني هل يجوز للمرأة وللنساء أن ينظرن إلى هؤلاء المعزين أو هؤلاء اللاطمين إن كان بشكل مباشر أو كان على التلفاز أو على حسب الأقراص الليزرية أو الفلاش ميموري الموجود بين الأيادي؟ فما حكم هذا هذه المشاهدات؟
نعم. يقول سيد السيستاني بأن لا يجوز للمرأة النظر إلى ما لا يتعارف النظر إليه من بدن الرجل، كان تحت يعني من خلال البث المباشر أو غير مباشر أو من خلال الأقراص أو من خلال الذاكرة، الأفلام تبث من خلال الذاكرة
ومن خلال الوقوف مثلا على جانب الطريق
بصورة. نعم. عامة لا يجوز للمرأة النظر إلى ما لا يتعارف إليه من بدن الرجل مثل الصدر والباطن ونحوهما على الأحواض. يعني هنا هكذا بأن احتياطا لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى ما ليس متعارفا النظر إليه،
فعمليا لا يجوز لهن الحضور. نعم. في المسيرات على حسب هذا الفتوى وهذا.
نعم.
الرأي.
نعم.
نعم أحسنتم شيخنا الفاضل. مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، أنتم تتابعون برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، والسؤال لفضيلة الشيخ: هل يحرم الرياء في المستحبات؟ وهل الرياء في خصوص المشاركة في مجالس الإمام الحسين عليه السلام محرم أو لا؟
يتفضل سماحة السيد السيستاني في هذه القضية بأنه الرياء حرام في مطلق موارده، يعني هذا العمل عمل حرام الذي يؤدي إلى بطلان العمل العبادي، يعني
الواجب، يعني
العبادية الواجبة تبطل من خلال الرياء. لماذا؟ لأن قصد القربة هو جزء من العمل.
نعم.
فإذا كان رياء بدافع الرياء ومحفز الرياء فهذا بمعنى نقصان جزء من العبادة، وهذا يؤدي إلى فساد العبادة.
نعم.
وكذلك في المستحبات هذا يوجب البطلان، كذلك الأمور المستحبة كذلك رياء.
نعم.
باطلة. لماذا؟ لأن الأمور المستحبة كذلك عبادية، في الأمور المستحبة التي هي من العبادات كذلك الرياء هي مبطلة للعبادة، إلا أن يكون العمل تحت إطار عمل آخر أو تحت عنوان عمل آخر. فإذا جعلنا هذا العمل الذي مقتضاه ما يقتضي الرياء هكذا جعلناه تحت عنوان آخر وفي ظل آخر، نستطيع أن نحول العمل إلى عمل يعني غير باطل. فإجابة السيد السيستاني، الرياء حرام في مطلق موارده. نعم، قد يكون هناك داع إلى اطلاع الآخرين على ممارسة العمل، ويكون هذا الداعي غاية قريبة، فحينئذ يكون خارجا عن الرياء والسمعة إما موضوعا أو حكما،
مثل الرادود الذي يقرأ في المسيرات مثلا.
يقول مثلا أنا بدل عن يكون عن أن يكون العزاء في حسينيتي، أنا أخرج مع مسيرة مع يعني مجموعة
أخرج المسيرة
مع هيئة في الخارج وأنادي، وأصلا يعني بالأصل الدافع هو إخبار الآخرين بأن تعالوا
لدينا عزاء.
نعم. لدينا عزاء وانظروا إلى ما نفعل مثلا في الدول الأوروبية.
أحسنتم، هو هذا الذي كنت أريد أن أسأل، يعني
في الدول الأوروبية مثلا نرى بأن المسلمين في أيام العاشر في بريطانيا في فرنسا في ألمانيا يخرجون ويريدون أن يبرزوا هذه القضية،
يخبروا العالم. نعم. ألا يا أهل العالم قد قتل الحسين في كربلاء.
نعم. يعلنون عن هذه المشاعر. نعم، أنا لدي الدافع لكي أعلن، ولكن كونا هذا بمعنى اطلاع الآخرين عن هذه المظلمة العظيمة التي جرت على أبي عبد الله وآله الطاهرين وأصحابه، هذا يجعل يخرج العنوان من عنوانه رياء. نعم. وهو كما يقول سيد السيستاني هو قريب إلى الغاية.
نعم، إلى الهدف. وفي هذا السياق يعني بعض المساجد تستخدم عدة أعلام مثلا مزينة بشكل فاخر خلال أيام العزاء، لكن البعض يسأل خصوصا المتدينين حول فلسفة هذه الأعلام المزينة، بحيث أحيانا يؤدي ذلك إلى إرباك البرامج التبليغية أو التعارض مع أهداف المسجد المقدسة. أيضا هذه الأمور تصب في مسألة الرياء أو لا؟ المسألة هنا مختلفة.
هنا المسألة مختلفة. سماحة السيد القائد الخامنئي يقول في هذه القضية بأن دخول هذه الأعلام أثناء التعزية الحسينية وأثناء إلقاء المحاضرة إذا كان مسببا وسببا لأذية الآخرين ويعني عدم التفاتهم إلى المطالب وإلى التعزية، هذا لا يجوز. فإذا كان وضع هذه الأعلام في المسجد يتعارض مع الأعراف الشرعية الخاصة به أو يشكل إزعاجا للمصلين فهو غير جائز.
نعم، أحسنتم شيخنا الفاضل، أشكركم كما أشكر مستمعينا الكرام. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم. كان معي فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي، وكنت معكم محمد إبراهيم خليق. دمتم سالمين وعظم الله أجوركم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قوافي حسينية. بآل علي صروف الزمان بسطن لساني لذم الصروف مصابي على بعد داري بهم مصاب الأليف بفقد الأليف وليس صديقي غير الحزين ليوم الحسين وغير الأسوف هو الغصن كان كمينا فهب لدى كربلاء بريح عصوف قتيل به ثار غل النفوس كما نغر الجرح حق القروف بكل يد أمس قد بايعته وساقت له اليوم أيدي الحتوف نسوا جده عند عهد قريب وتالده مع حق طريف فطاروا له حاملين النفاق بأجنحة غشها في الحفيف يعز علي ارتقاء المنون إلى جبل منك عال منيف ووجهك ذاك الأغر التريب يشهر وهو على الشمس موفي وأنت وإن دافعوك الإمام وكان أبوك برغم الأنوف كأن ضريحك زهر الربيع هبت عليه نسيم الخريف أحبكم ما سعى طائف وحنت مطوقة في الهتوف وإن كنت من فارس فالشريف معتلق وده بالشريف ركبت على من يعاديكم ويفسد تفضيلكم بالوقوف من قصيدة للشاعر مهيار الديلمي.
ويني روحان المعدهين اخوان والوادي مهوايو تروس دخان يا هو اللي يرد بينا ذيك بيوتنا
يا هو اللي يرد بينا
ذيك بيوتنا
يا هو اللي يرد بينا
شقصة حلة كان ما فادي الصياح حل الفاقدات من التعب راح شقصة حلة كان ما فادي الصياح حل الفاقدات من التعب راح شامتني يصيح بعالي الصوت شامتني يصيح بعالي الصوت بوجن يا بنات من المهر طاح من فوق ميمونة وطاح على الوجه
من فوق ميمونة
طاح على الوجه
من فوق ميمونة
يا زلامنا اللي ما تشبه زلام ناعد كم ترى علوية بالشام يا زلام شتنام بين الغربة شتنام وشتنام بين الغربة شتنام ويانا الحرم واطفال ويتام خويا الحق علينا ما بيهم راحة
خويا الحق علينا
ما بيهم راحة
خويا الحق علينا
تلاقى وزينا ابويا حسين يبجون هو يقلها شو كبرانا يمعون تلاقى وزينا كبرانا يا معون هي تقل بيك الكبر مشانه هو يقلها لا والله انتي كبرانة هم اثنين هم بالقوة يمشوا هم اثنين هم بالقوة يمشوا تعور ظهر اخي صعدت الناقة تعور ظهر اخي
صعدت الناقة
تعور ظهر اخي
صعدت الناقة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الوصايا الخالدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس منا من ماكر مسلما ليس منا من ماكر مسلما ماكر من المكر والخديعة لأن الإنسان المسلم في تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي تعاليم القرآن هو أخو المسلم والمؤمن أخو المؤمن بل هو بمنزلة نفسه منه ولهذا على الإنسان المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن يكره لأخيه ما يكره لنفسه بالتالي عليه أن يفكر بإيجابية تجاه المؤمنين وعليه أن يفكر بنفع المؤمنين لا أن يفكر بضرر الناس بضرر المسلمين من خلال غشهم من خلال التلاعب من خلال المكر من خلال الخديعة والإيقاع بهم ونصب الفخاخ والشراك لهم ولهذا القرآن الكريم والروايات الشريفة نهت عن المكر نهيا كثيرا بل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المكر في النار والمكر بالمؤمنين وإيقاعهم في الضرر من حيث لا يشعرون لأنه بعض المؤمنين يجي بنية طيبة يجيك بنية صافية سأما مثلا يريد يشاركك في قضية أو ينطيك مال حتى تسعى لمسألة معينة، حتى تشتري لك قطعة أرض، أيا كان. لما يأتيك أخوك المؤمن بنية طيبة وبنية صافية ويثق بك، عليك ألا تستغل طيبته وألا تستغل سلامته، لأن المكر في النار، والماكر الذي يلحق الضرر بالناس أيضا هو في النار. ولذلك الإمام علي عليه السلام يقول: لولا أن المكر والخديعة في النار لكنت أمكر العرب. يعني بإمكاني أن أكون من الماكرين بل من أمكر العرب، لكن ما يجوز للإنسان المؤمن حتى لو كان ذكي، حتى لو كان شاطر، عليه أن يستخدم شطارته فيما ينفع الناس، مو في المكر والخديعة والضحك على ذقون الناس. لولا أن المكر والخديعة في النار لكنت من أمكر العرب. ثم أقول لكم أيها الإخوة الكرام شيئا مهما: ثقوا أن الإنسان مهما كان شاطر ومهما كان متمرس مثل ما يتصور يعني، ومهما كان فطن وذكي، لابد أن يقع يوما ما هذا الذي يمكر بالناس، الذي يمكر بالمؤمنين، ربما لبعض الوقت وعلى بعض الأشخاص، لكن ليس لطول الوقت وعلى طول الوقت وعلى كل الأشخاص، لا بد أن يقع، لأن الله تبارك وتعالى سنته جارت كذلك. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. دائما المكر يرجع إلى أهله، إلى الماكرين. من حفر لأخيه بئرا وقع فيها، والقصص كثيرة على ذلك. كثير من الناس يحفرون وينصبون الشباك ليصيدوا بها الآخرين فيقعوا فيها. لهذا علينا أيها الإخوة الكرام أن ننتهي عن المكر والخديعة. وفي الأخير أذكركم مرة ثانية بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ليس منا من ماكر مسلما. والحمد لله رب العالمين.
أين هنا كيف هنا صرت أنا
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس بزشكيان يؤكد التزام طهران بالقوانين الدولية ورفضها لأي ضغوط تهدف لتقييد حقوق الشعب الإيراني. عرقشي يؤكد أنه لا مفاوضات إلا بتخلي الأطراف الأخرى عن الحلول العسكرية. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال عند مركز لتوزيع المساعدات في رفح. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان التزام طهران بالقوانين الدولية ورفضها القاطع لأي ضغوط تهدف إلى تقييد حقوق الشعب الإيراني، لا سيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا نيكويل باشنيان، عبر بازشكيان عن موقف طهران الثابت في الدفاع عن حقوقها القانونية، مشيرا إلى أن تقاعس الوكالة الدولية للطاقة الذرية